الثامنة إلى ربعا بتوقيت بيروت، الصباحية الثانية من لبنان الحر.
صباح الخير. العناوين: السلطة ترتكب مجزرة جماعية، والمواطن يواجه من دون معدات أو زوادي غذائية ودوائية. بعد طيران هستيري، الدولار صباحا على حدود 46,000، محملا حزب الله والتيار مسؤولية الانهيار، جعجع للضغط لانتخاب رئيس جديد. واشنطن انتخاب رئيس خطوة أساسية للبدء بمعالجة الأزمات المتراكمة. احتجاجات وتظاهرات في السويداء ودرعا، ومطالبات بإبعاد الميليشيات الإيرانية وحزب الله وكشف مصير المعتقلين. عقوبات أمريكية على المدعي العام الإيراني ومسؤولين آخرين لاتهامهم بقمع التظاهرات. زيلينسكي في البيت الأبيض يشيد ببطارية باتريوت، وبايدن: لست قلقا على صلابة الحلف الغربي ضد روسيا. التفاصيل من لبنان الحر مع ريتا الهندي وطوني نصار. الله يستر من الأعظم الآتي قريبا، وقريبا جدا، لأن السلطة في واد واللبناني المغلوب على أمره في واد. لبل السلطة موجودة حتى على الورق، والمواطن متروك يواجه مصيرا مظلما من دون أي معدات مواجهة أو زبادة غذائية ودوائية تمكنه من اقتناص فرص الحياة الكريمة ولو بحدها الأدنى. فجنون الدولار إلى تركه من قبل المنظومة المالية السياسية الحاكمة يفتك بأدنى المقومات الحياتية جريمة كبرى، أو بالأحرى مجزرة موصوفة يجب أن يحاكم مرتكبوها بالخيانة العظمى، خصوصا مع فقدان الأدوية من الصيدليات، ما يعني موتا محتما للمرضى، هذا إذا فك أسر القضاء. ووفقا لمصادر متابعة، فإن على البنك المركزي وبصفته المرجعية الناظمة لسعر صرف الليرة والمصدر الرئيس لضخ الدولار التحرك بشفافية ووضوح لكبح كل محفزات المضاربات والفوضى. إلا أن الأرقام التي ينشرها مرتين شهريا في ميزانيته تظهر استقرارا لديه في احتياطات العملات الصعبة عند مستوى يقارب 10.5 مليار دولار، في مقابل زيادات مضطردة في حجم الكتلة النقدية بالليرة الذي وصل إلى نحو 75 تريليون ليرة طبقا لملخص الميزانية منتصف الشهر الحالي. وبالتالي فإن عدم انخفاض الاحتياط بل ارتفاعه بمقدار إجمالي ناهز 700 مليون دولار في الشهرين الماضيين يؤشر إلى أن المركزي يجمع الدولارات من الأسواق الموازية لتلبية متطلبات صرف رواتب القطاع العام والطلب الكبير عبر منصة صرفة الذي يتقلب بين 30 و60 مليون دولار يوميا ولخمسة أيام في الأسبوع. فضلا عن ذلك، فإن الترجيحات تتوقع توسع حجم تدخله في الفترة المقبلة بعد موافقته على تغطية نحو 300 مليون دولار لصالح مؤسسة كهرباء لبنان لقاء سداد التمويل بالليرة وفق سعر صرفة، مضافا إليها نسبة 20%، علما أنه لا يملك أي ضمانات تثبت قدرة المؤسسة على الإيفاء بتعهداتها، وهي أثبتت فشلها سابقا ومرات عدة في تنفيذ وعودها. أما الثابت وبحسب مسؤول مالي كبير، ومع استمرار غياب المبادرات الفعالة المرتبطة عضويا بالعجز الداخلي المشهود في مهمات إعادة انتظام السلطات الدستورية بدءا من انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة مكتملة الصلاحيات، ستشهد التحديات القائمة المزيد من التعقيد في مندرجاتها والتكلفة في معالجاتها، وأبرزها كما ذكرت وكالة التصنيف الائتماني موديز في أحدث تقاريرها التعرض الآخذ بالارتفاع لأزمة اقتصادية ومالية واجتماعية أشد حدة وترهل المؤسسات ونظام الحوكمة واندثار القوى الشرائية جراء التراجع الكبير في سعر الصرف والارتفاع المضطرد في مستويات التضخم. في الأثناء ترصد الأوساط المالية وفقا لمصادر معنية ومتابعة تحشيدا غير مسبوق في تعدد المصادر لمحفزات الفوضى النقدية في أوقات متزامنة، بحيث شكلت بمجموعتها بيئة مثالية لحماية ولحماوة المضاربات على الليرة التي تشهد سقوطا غير محدد السقوف، فيما يرجح دخول عامل شح الدولار في الأسواق السورية على خط تعظيم حركة الطلب على العملة الخضراء في الأسواق الموازية اللبنانية.
إذن هبط سعر صرف الدولار قليلا ليتراوح صباحا بين 45800 ليرة للشراء و 45900 ليرة للبيع، بعدما كان تخطى أمس حاجز 46000 ليرة، مسجلا ما بين 46500 ليرة للشراء و 46600 ليرة للبيع. وهذا التراجع ربما جاء إثر تمديد مصرف لبنان العمل بالقرارين 151 و161، بعدما قرر حاكم مصرف لبنان رياض سليمي ضخ ما لا يقل عن 100 مليون دولار في السوق، في وقت عزت أوساط الصرافين الاضطراب الكبير إلى خلافات داخل جسم الصيارفة بين شرعيين وغير شرعيين وكبار وصغار، وتوقف عن العمل وتفرد بالتلاعب بسعر الصرف في السوق السوداء من دون أي تدخل من أي سلطة نقدية أو رسمية أو مصرفية.
ومع هستيريا الدولار ارتفع سعر منصة صيرفة إلى 31200 ليرة، ما أدى إلى زيادة في الفواتير التي يتم تسعيرها على أرقام المنصة كفواتير الخلاوي مثلا.
وفي جحيم الدولار الأسود أطلق نقيب الصيادلة جوسلوم نداء إلى المعنيين شك فيه من توقف شبه كامل عن تسليم الأدوية وحليب الأطفال إلى الصيدليات، ما يؤدي إلى فقدانها تدريجيا، وإذ ذكر أن قرارات حكومة تصريف الأعمال الأخيرة شملت دعم الأدوية السرطانية التي لا يدخل بيعها بشكل أساسي في نطاق عمل الصيدليات. أكد سلوم أن الصيدليات لن تستطيع الاستمرار في العمل في ظل الارتفاع المتسارع لسعر الصرف واستمرار السياسة الدوائية الرسمية من دون حلول جذرية للقطاع الدوائي.
وقال: نحتاج حلا عاجلا لكي نستمر في العمل، وإلا كيف نفتح أبوابنا من دون وجود دواء، متوجها إلى السياسيين في الداخل والمجتمع الدولي لإنقاذ المريض والقطاع الصحي وانتخاب رئيس للبلاد، وإلا الانهيار الحتمي والتوقف القسري لكل القطاع الدوائي في غضون أيام.
دخلنا بالمحظور، نحن اليوم بحاجة إلى إنقاذ فعلي لقطاع الدواء. الصيدليات ما بقى عم تستلم لا دواء ولا حليب، الشركات والمصانع في عجز مستمر، ومشكلة الدواء لم تحل حتى اليوم. مع ارتفاع سعر الدولار تفاقت الأزمة، والشركات والمصانع بإقفال، والصيدليات ما عم تتلقى حليب، بالتالي نحن رايحين قسرا إلى الإقفال ما لم يسلم الدواء إلى الصيدليات وما لم يسلم الحليب.
معلوم أن الشركات توقفت عن تسليم حليب الرضع رقم 1 و2، فيما تباطأ تسليم الحليب رقم 3 المخصص للأطفال، والمشكلة وفق أحد الصيادلة تتعلق بمؤشر سعر صرف الدولار الذي تصدره وزارة الصحة، وتلزم شركات الأدوية والصيدليات بالبيع على أساسه، وهذا المؤشر لا يزال محددا على أساس 41000 ليرة، فيما تخطى سعر صرف الدولار في السوق السوداء 46300 ليرة من دون أن تصدر الوزارة أي مؤشر جديد للتسعير على أساسه، ما دفع غالبية الشركات إلى التوقف عن تسليم الأدوية للصيدليات.
والأخطر دخول البلد في مرحلة عيدي الميلاد ورأس السنة وإقفال معظم شركات الأدوية لأبوابها لغاية 3 من كانون 2 المقبل، في حين يقفل البعض منها لفترة أطول لإنجاز الجردة السنوية، مع الإشارة إلى أن الصيدليات كانت تتحسب في السنوات الماضية لهذا الأمر عبر تأمين مخزون يكفيها لمدة 25 يوما إضافية في آخر شهر من كل سنة، لكن ذلك لم يحصل العام الحالي بسبب توقف بعض الشركات عن تسليم الأدوية وإقفال بعضها الآخر في انتظار صدور مؤشر جديد للتسعير من وزارة الصحة، ما سيحدث نقصا كبيرا في الدواء حتى مطلع العام المقبل.
وقد حضر الملف الصحي في سراي بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزراء المالية الصحة والعمل مع نقيب أصحاب المستشفيات، المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومدير مستشفى الجامعة الأمريكية. وبعد اللقاء قال بيرم:
يتم إعادة النظر باللائحة الدوائية لتصير لائحة ستاندر تلبي الأدوية أو الأمراض اللي متداولة أكثر شيء تقريبا في هذا المجال. سيعقد لقاء قريب يتعلق بهذا الأمر، هذا مجمل اللقاء اللي عم بصير، ولكن يظللنا أنه كل خطوة عم تعملها الدولار عم بيسبق، ولكن عم نشتغل على طريقة ما لا يدرك كله لا يترك جله، ليبقى يكون في مواكبة دائبة تحقق مصلحة المواطن أولا، لأنه هي اللازم تكون حاكمة على كل أداء في هذا البلد.
الدكتور جعجع يحمل محور الممانعة مسؤولية الوضع ويدعو للضغط عليه. بسام البيطار.
لفت رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع إلى أن التدهور الجديد في الوضع المعيشي يأتي بسبب غياب أي معالجات جدية وعلى خلفية الانسداد السياسي الذي نعيشه، ولا يمكن تصور أي وقف لهذا التدهور إلا بمعالجات جذرية تتطلب سلطة سياسية فعلية، وما يحول دون قيام هذه السلطة هو تعطيل محور الممانعة بكل أطرافه للانتخابات الرئاسية. وحمل جعجع في بيان محور الممانعة بدءا من حزب الله وليس انتهاء بالتيار الوطني الحر مسؤولية كل تدهور إضافي في الوضع المعيشي لأنه سبب الانسداد السياسي القائم. جعجع خاطب في بيانه الذين اقترعوا مرة من جديد لصالح أطراف محور الممانعة، داعيا معهم كل اللبنانيين إلى الضغط بكل قوانا على أطراف هذا المحور لوقف تعطيل الانتخابات الرئاسية والذهاب في أسرع وقت لانتخاب رئيس جديد فعلا جديد تبدأ معه مسيرة الإنقاذ الفعلي للبلد، وإلا سنشهد مزيدا من التدهور والبطالة والفقر والعوز في ذمة أطراف محور الممانعة إذا بقيت لهم ذمة.
وفي واشنطن أكدت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف ضرورة تحمل أصحاب القرار في لبنان مسؤولياتهم الوطنية والمضي قدما بانتخاب رئيس جديد للجمهورية كخطوة أساسية للبدء بمعالجة الأزمات المتراكمة، وحذرت من أن ما يواجهه لبنان هو مختلف وأشد خطورة من أزماته السابقة وحتى أشد تعقيدا من الأزمات الإقليمية في المنطقة التي تتولى متابعتها بحكم نطاق عملها. المسؤولة الأمريكية كانت تتحدث في خلال استقبالها وزير الخارجية عبدالله أبو حبيب الذي شدد على ضرورة استمرار المساعدة الأمريكية للبنان خصوصا الدعم للجيش والقوات الأمنية في ظل الوضع الاقتصادي غير المسبوق والأزمة السياسية التي تنعكس على الاستحقاق الرئاسي والخطر الذي يهدد لبنان بهويته بسبب عدم إيجاد الحلول المستدامة لإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم وضرورة تغيير المجتمع الدولي المقاربة لهذا الملف.
إعلام حزب الله المكتوب أشار إلى أنه يتم التحضير لاجتماع أمريكي فرنسي سعودي قطري في العاصمة الفرنسية قبل نهاية السنة للبحث في حصيلة النقاشات والاتصالات التي قادتها باريس والدوحة في الأشهر الماضية مع القوى السياسية اللبنانية حول أسماء مرشحين محتملين لرئاسة الجمهورية إلى إمكان تسويقهم وسط معطيات تؤكد أن جبران باسيل أبلغ القطريين بوضوح رفضه لترشيح قائد الجيش العماد جوزيف عون بالدرجة نفسها التي يرفض فيها ترشيح رئيس المرده سليمان الفرنجي، مشددا على أن الحال لا يمكن أن يكون في معزل عن تياره وحزب الله.
في هذه الأثناء برزت مطاحنة جديدة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ورئيس التيار النائب جبران باسيل، معرقلا مشروع المرسوم الرامي إلى منح الأسلاك العسكرية مساعدة اجتماعية فضلا عن رفض توقيع اقتراح قائد الجيش العماد جوزيف عون تأجيل تصريح رئيس الأركان والمفتش العام في المجلس العسكري عشية حلول موعد تقاعدهما.
وخطوة إعادة وزير الدفاع موريس سليم الأسلاك العسكرية أو خطوة توقيع المرسوم للأسلاك العسكرية بعد شطب التوقيع المرفق به إلى اشتراطه وجوب اقترانه بتوقيع 24 وزيرا مع تأكيده أنه سيعتمد الصيغة نفسها في كل مراسيم ترقية الضباط قبل إحالتها أثارت حفيظة ميقاتي الذي وجه إليه كتابا عبر رئاسة مجلس الوزراء مطالبا منه توقيع مشروع المرسوم المرسل إليه سابقا كما هو من دون أي تعديل والإعادة بالسرعة القصوى. وشدد الرئيس ميقاتي على ضرورة تعجيل إصدار مشروع المرسوم الموافق عليه من قبل مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة في الخامس من الحالي في ضوء أهميته على مستوى إعطاء الأسلاك العسكرية الحد الأدنى المتاح من حقوقها بمنأى عن التجاذب السياسي استنادا إلى حجج دستورية واهية مع ما يترتب على ذلك من مسؤوليات.
في هذا الوقت وعقب بلوغ المديرة العامة للنفط في وزارة الطاقة أورور فغالي السن القانونية وإحالتها إلى التقاعد، لم يتقيد وزير الطاقة وليد فياض بمندرجات القانون الذي يسمح للموظف الأعلى رتبة أن يحل محل فغالي بالإنابة.
كما أنه لم يعين مديرا عاما بالوكالة لتسيير العمل الإداري، بل وقع قرارا بتفويض موظفتين في المديرية العامة للنفط هما خديجة نور الدين وصفاء إبراهيم بعض الصلاحيات لتغطية عدم وجود مدير عام، علما أن فغالي كانت ترأس عمليا ثلاثة مديريات، هي الإدارة العامة للنفط، الإدارة العامة للموارد المائية والكهربائية، والإدارة العامة للاستثمار، إضافة إلى توليها إدارة منشأة النفط في طرابلس.
قضائيا، وبعد طرد القاضي مارسيل باسيل من القضاء ووقف القاضي المنفرد الجزائي في جبل لبنان شادي القردوحي عن العمل، تتردد في الأروقة القضائية معلومات عن تدابير مماثلة قد تطال قضاة آخرين بينهم المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غدعون. فالإجراءات العقابية ستطال قضاة كانت لديهم في المرحلة السابقة مآخذ على أداء رأس السلطة القضائية وعجزها عن معالجة الأزمات التي يعانيها القضاة.
مصادر متابعة للملف لمحت إلى أن بعض القضاة الذين كانوا موضع شبهة أو ملاحقة قدموا طلبات لإنهاء خدماتهم مستغلين الأزمة المالية والاجتماعية التي يعانيها القضاء لينسحبوا بهدوء، فيما طلب البعض إجازات طويلة الأمد ومن دون راتب، وهم الآن يقيمون المرحلة من بعد في ميزان الربح والخسارة ليقرروا العودة أو الهجرة الدائمة.
من جهته، أوضح مصدر مقرب من مجلس القضاء الأعلى ومنعاً للتوظيف السياسي وأعطاء الموضوع أبعاداً أخرى، أن القرارات التأديبية تأتي في سياق التنقية الذاتية داخل الجسم القضائي، مشيراً إلى أن القرارات غير مرتبطة بتوقيت معين ولا خلفية سياسية أو انتقامية لها، بل تخضع لمعايير دقيقة قبل الوصول إليها، وأن ملفات هؤلاء القضاة ليست حديثة وهي محالة إلى التفتيش القضائي منذ سنوات، والأخير أجرى التحقيقات اللازمة وأصدر توصيات أسفرت عن إحالة البعض إلى التأديب، وأن أغلب تلك الملفات حفظت لعدم التوصل إلى أدلة، كما أن بعض قرارات المجلس التأديبي بدأت تظهر حالياً.
وردا على ما يحكى عن إجراءات عقابية ستصدر بحق قضاة آخرين قريبا بينهم القاضي عون، وضع مصدر مقرب من وزير العدل هذه المعلومات في إطار التكهنات، وقال لا علاقة للوزير بهذه المعلومات، خصوصا أن المجلس التأديبي يحيط ملفاته بالسرية التامة، كما أنه لا يتحمل مسؤولية وقف قردوحي عن العمل، نفيا في الوقت نفسه أي علاقة له بالإجراء الذي طال القاضي باسيل.
وأوضح المصدر أن وقف القردوحي جاء بناء على توصية من هيئة التفتيش القضائي بعد إحالته إلى المجلس التأديبي، وأن وزير العدل نفذ توصية مجلس القضاء الأعلى لا أكثر ولا أقل، وليس هو صاحب الصلاحية بالتفرد بتوقيف قاض.
تعليقا على عمليات السرقة التي حصلت منذ نحو أسبوع في منطقة برقة ووقع ضحيتها أصحاب المنازل والشاليهات في الجرود المعروفة بمنطقة ربيعة، حذر عضو تكتل الجمهورية القوية النائب أنطوان حبشي من تمادي السرقات في المنطقة، فيما السارق معروف والقوى الأمنية لا تتحرك.
تقريبا سيارة انعرفت لمين، الشخص معروف مين، كان معه 3-4 سورية كمان معروفين يلي طلعوا سرقوا البيوت. نحن عرفنا انه هول طلعوا من طريق وادي فارة عيون إرغش لنزلوا على البيوت اللي سرقوها. في بعض المناطق تعتبر مناطق أمنية للمقاومة، بس تصير ممر تلي عم بيروحوا يسرقوا بيوت الناس يقطعوا من هونيك، والقوى الأمنية ما بتقدر تلقط يلي عم بيروحوا على هالطرقات، كمان هيدا شيء معيب ومريب.
صحيا، لم يسجل لبنان أي إصابة جديدة بالكوليرا، وعليه استقر العدد التراكمي للحالات المثبتة على 663، إلا أنه سجل 72 إصابة جديدة بكورونا من دون أي حالة وفاة.
في المتفرقات، انفجر مولد للكهرباء في منطقة كسر جان في عين الرماني ما أدى إلى سقوط جريح من الجنسية المصرية، ولاحقا أوضحت بلدية الشيح عين الرماني في بيان أن الانفجار حصل في غرفة تكرير المياه بسبب عطل كهربائي وأطفئت النيران بواسطة الدفاع المدني.
باتت مادة الجفت الناتجة عن عملية عصر الزيتون سلعة يقبل عليها المستهلكون للتدفئة في فصل الشتاء، خصوصا من قبل سكان القرى المرتفعة وذوي الدخل المحدود، لكونها أرخص من حطب الأشجار والمازوت والكهرباء الغائبة أصلا، ويبقى سعرها مقبولا نسبيا مقارنة بأسعار المازوت.
فنيا، في منشور جديد عبر إنستغرام أكد الممثل والكاتب طارق سويد أن سنة 2020 كانت سنة النجاحات بالنسبة إليه، ولكن فجأة ومن دون سابق إنذار بلاقي حالي عم بوقع وصحتي عم بتخوني، وصارح جمهوره بوضعه الحالي وقال: جسديا ونفسيا صرت بالأرض وقررت حارب، بس وصلت لمطرح خلص ما عدت قادر، أمراض المناعة الذاتية عم تنهشني وصحتي النفسية بالأرض، ما عاد ولا علاج أو دواء يمشي علي، كل اللي عم بحلم فيه ما عاد له معنى وقيمة، صار حلمي ارجع وقف عجري، الناس عم تسألني وينك وليش غايب عنا، وأنا عم بتوجع أكتر لأنه مهنتي اللي هي كل شغفي بالحياة مش قادر ارجع لها. وأرفق طارق سويد منشوره بالتعليق التالي: رح ارجع وقف عجري وأقوى من قبل، الاستسلام منه خيار منه إلي، راجع وأقوى من قبل.
في خطوة إنسانية استطاعت من خلالها أن تدخل البهجة إلى قلوب العشرات من الأطفال اللبنانيين، وتزامنا مع تألقها في حفل غنائي كبير في الدوحة، قدمت مايا دياب أحد أبرز الفساتين من خزانة ملابسها الخاصة إلى حفل خيري السبت الماضي، وعاد ريعه لشراء هدايا للأطفال في المستشفى ليلة عيد الميلاد.
رياضيا، عرض عضو مجلس الشورى السابق العماني أحمد البرواني مبلغ $1,000,000 لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي للحصول على البشت الذي ألبسه إياه أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في خلال تتويج منتخبه بلقب كأس العالم لكرة القدم 2022 مع حصوله على جائزة أفضل لاعب في المسابقة. وتميز البشت بنوعيته الفاخرة وحياكته من قطن ياباني وتطريزه بخيوط ذهبية ألمانية، وناهز سعره 2000 يورو.
حرصت ملكة جمال كرواتيا السابقة إيفانا كانول على توجيه رسالة وداع لقطر التي استضافت نهائيات بطولة كأس العالم، وحظيت أكثر مشجعي كأس العالم جاذبية بشعبية كبيرة في خلال وجودها في قطر، وجذبت الأنظار بإطلالتها بملابس فاضحة أثناء تواجدها في أماكن مختلفة كالشواطئ والمطاعم والفنادق ومدرجات الملاعب، مؤازرة بمنتخب كرواتيا في المونديال.
وقد ازداد عدد متابعي صفحة الكرواتية الجذابة في تطبيق إنستغرام أكثر من 1,800,000 شخص أثناء وجودها في قطر، من نحو 700,000 إلى أكثر من 3,500,000، لتقترب كثيرا من عدد سكان بلادها الذي يبلغ نحو 4,100,000. ونشرت الجميلة صورة لها عبر ستوري في حسابها مرفقة برسالة وداع جاء فيها: مغادرة الدوحة بالنسبة لي ممزوجة بالسعادة والارتباك معا، سأحن لهذا المكان كثيرا.
في سوريا، قطع محتجون في محافظة السويداء الشارع المحوري وسط المدينة عند دوار المشنقة، وأشعلوا الإطارات منفذين وقفة احتجاجية على الأوضاع المعيشية ورافعين شعارات تطالب بمحاكمة الفاسدين وتنفيذ عصيان مدني انطلاقا من محافظة السويداء وصولا إلى المحافظات السورية كافة.
وألقى المحتجون بيانا جاء فيه أنهم بصدد تنفيذ عصيان مدني في السويداء حتى تحقيق مطالبهم المشروعة المتمثلة بإخراج الأجهزة الأمنية التي تحمي تجار المخدرات في المحافظة وإبعاد الميليشيات الإيرانية وحزب الله عن السويداء وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية في المنطقة، متهمين في بيانهم السلطات السورية بتنفيذ حصار على محافظة السويداء ما أدى إلى فقدان أساسيات الحياة فيها، ومعلنين استمرار العصيان المدني وتطبيقه على مراحل متصاعدة حتى تحقيق مطالبهم.
كما تجمع عشرات المحتجين في الساحة الرئيسية وسط مدينة جاسم في الريف الشمالي من محافظة درعا مطالبين بالإفراج عن المعتقلين. وقال أحد المشاركين في الاحتجاجات إنما دفع الأهالي إلى الخروج بمطالبهم اعتبار أن ملف المعتقلين في محافظة درعا مجمدا ولم يتم التعامل معه بشكل جدي حتى ما بعد اتفاق التسوية وتدخل الجانب الروسي. أضاف أن هناك معتقلين في السجون لدى النظام مصيرهم مجهول حتى الآن، ولطالما وجه المفاوضون والمعنيون في درعا بطلب الحصول على معلومات عن المعتقلين وتحريك ملفهم، إلا أن المماطلة والتأجيل والوعود كانت السمة الأبرز لدى النظام والجانب الروسي.
في مؤتمر صحفي مشترك عقداه في البيت الأبيض بعد اجتماع مطول، كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حزمة مساعدات وأسلحة جديدة لأوكرانيا، متهما نظيره الروسي فلاديمير بوتين بأنه لا ينوي وقف الحرب الوحشية، فيما أكد الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي تمسكه بالسلام العادل، مشددا على أن الشريحة الكبرى من الدفعة الأولى من المساعدات العسكرية الأمريكية تتمثل في بطارية باتريوت. وقال إن التوصل إلى سلام عادل ينهي الحرب لا يعني بأي شكل من الأشكال المساواة على وحدة أراضينا، ويعني أيضا التعويض عن كل الأضرار التي سببها العدوان الروسي.
من ناحيته أوضح بايدن أن حلفائنا الأوروبيين يدركون أن الغزو الروسي أمر جلل، ولا أرى بوادر أن بوتين سيغير نهجه في أوكرانيا. نعمل مع شركائنا وحلفائنا على مساعدة أوكرانيا كي تستطيع إعادة بناء بنيتها التحتية، مؤكدا أنه ليس قلقا بتاتا على صلابة الحلف الغربي في وجه روسيا.
ونبقى في واشنطن، حيث فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين إيرانيين بينهم المدعي العام ومسؤولون عسكريون بارزون لاتهامهم بالتورط في العنف ضد المتظاهرين. وأوضحت وزارة الخزانة في بيان أنها فرضت عقوبات على المدعي العام محمد منتظري، متهمة إياه بإصدار توجيه إلى المحاكم بإصدار أحكام قاسية على العديد ممن تم اعتقالهم في خلال الاحتجاجات. كما فرضت عقوبات على شركة تصنع معدات لقوات إنفاذ القانون الإيرانية تشمل المركبات المدرعة المستخدمة في قمع الحشود.
ومن بين المسؤولين الآخرين المستهدفين بالعقوبات حسن حسن زادة، قائد قوات الحرس الثوري الإيراني في طهران، ومسلم معين المتهم بالإشراف على جهود السيطرة والرقابة على أنشطة الإيرانيين على الإنترنت باعتباره رئيسا لوحدة البزيج المعنية بالفضاء الإلكتروني، وحسين معروفي نائب منسق البزيج.
في تل أبيب، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو نجاحه في تشكيل حكومة جديدة مع حلفائه في معسكر اليمين قبل دقائق من انتهاء التفويض الممنوح له. ومن المقرر أن تؤدي الحكومة اليمينية القسم أمام الكنيسة الاثنين المقبل بعد انتهاء ما يعرف بعيد الأنوار اليهودي.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
طقس اليوم غائم إجمالا مع أمطار متفرقة بتكون غزيرة أحيانا ومترافقة ببرق ورعد ورياح ناشطة وانخفاض إضافي بدرجات الحرارة، مما بيؤدي لتدني تساقط الثلوج اللي بتلامس ارتفاع 1800 متر خصوصا بالشمال. بكرة قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب محلي على المرتفعات. السبت قليل الغيوم لغائم جزئيا مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة بتشكل الضباب على المرتفعات بالفترة الصباحية والمسائية. درجات الحرارة المتوقعة اليوم على الساحل بين 17 و12 درجة، المناطق الداخلية بين 12 درجة نهارا و4 درجات ليلا، بالجبال 10 درجات نهارا ودرجتين ليلا، بالبقاع 13 درجة نهارا ودرجتين ليلا.
نشرة الجوية من لبنان الحر.
ختاما نذكر بالعناوين. السلطة ترتكب مجزرة جماعية والمواطن يواجه من دون معدات أو زبادي غذائية ودوائية. بعد طيران هستيري الدولار صباحا على حدود 46,000. محملا حزب الله والتيار مسؤولية الانهيار جعجع للضغط لانتخاب رئيس جديد. واشنطن انتخاب رئيس خطوة أساسية للبدء بمعالجة الأزمات المتراكمة. احتجاجات وتظاهرات في السويداء ودرعا ومطالبات بإبعاد الميليشيات الإيرانية وحزب الله وكشف مصير المعتقلين. عقوبات أمريكية على المدعي العام الإيراني ومسؤولين آخرين لاتهامهم بقمع التظاهرات. زيلينسكي في البيت الأبيض يشيد ببطاريات باتريوت، وبايدن لست قلقا على صلابة الحلف الغربي ضد روسيا. نشرتنا انتهت، أخرجها توني صفير. شكرا لإصغائكم.